إن ضيرجه وحده جيد. ففي هذا سماه الشرك القبي، وفي حديث محمود بن لدود سماه الشرك السرائع، وهو الشرك الخفي، وهو الشرك الخفي لأنه يتعلق بالسريرة في قلبه لا يطلع عليه، لا يطلع عليه الناس، فلذلك سمي الشرك السرائع الشرك الخفي أيضا لأنه يخفى ويخفي الإنسان. فأخبر عليه الصلاة والسلام، فهو الحديث من باب الحسن لغيره بشاهده له. أما حديث محمود نفسه هذا فهو إسناده صحيح أو يعني فوق الحسن، يعني يقرب من الصحيح. ففيه أن الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل. هذا الرجل صلى لله سبحانه وتعالى، صلى لله، لكن لما أحس برجل عنده أو أحس بمن دخل عليه إما في بيت أو مسجد وما أشبه ذلك زين صلاته بأن يمد ركوعها ويمد سجودها ويطول القراءة وما أشبه ذلك، فهذا هو الشرك الخفي. ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن الشرك، إلى أن الرياء إذا طرأ على العمل يفسده، احتجوا بهذا الحديث وما جاء في معناه، لأن هذا أصل عمله لله سبحانه وتعالى، لكن طرأ الرياء عليه، لم يكن الرياء من أصل عمله، ولأجل هذا أن الرجل هذا يقوم ويصلي، ومحتمل يقال أنه يزين صلاته، يعني ليس واضحا ما ذكرنا، لكن ممكن أن يكون أن يزين صلاته من الأصل، فيكون كالمسألة التي ذكرنا قبل، وهو أنه صلى لله ولغير الله رياء. يعني فيه أن هذا وهو محرم، التحريم ما واضح أنه محرم. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب، لكن مما ينبه عليه أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون لله، لا للمراعاة ولا للتصنع ولا للحمية ولا لإظهار الشجاعة أو الذكر بأن يقال فلان شجاع. فالنية الخالصة للجهاد هي أفضل النية، لكن لو أنه جاهد في سبيل الله نيته لله ونوى مع ذلك عرضا من أمر الدنيا مغانم أو ما أشبه ذلك، نوى شيئا من أمر الدنيا، فإن عمله لا يقبل وليس آثما على ذلك. وقد ثبت عدة أخبار، بل ثبت في حديث صحيح أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله المال، فلم يكن عنده مال، فقال انتظر حتى تذهب غزوة كذا أو سرية كذا فلعل الله يغنمك أو ما أشبه ذلك. فذلك الرجل ذهب جهادا في سبيل الله يريد الجهاد ونوى مع ذلك المال، هذا لا بأس به، لكن النية الخالصة التي لا يشوبها شيء حتى وإن كان أمرا مباحا هي أفضل. نية المال نية مباحة، لكن أما الرياء فهي محرمة، فشوب نية الرياء محرم. أما النية المباحة مثل نية طلب المال هذه مباحة، وإذا خلص النية لله يعني لم يشوبها بأمر مباح، نوى الأمر المستحب وهو الجهاد في سبيل الله أو الواجب إذا كان واجبا عليه لم يشبه بشيء، فهذا أعلى درجة. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن السرية إذا غزت وغنمت تعجلوا ثلثي أجرهم، وإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. ووجه الدلالة منها أنهم غنموا ومع هذا لهم الأجر ولم يبطل عملهم ولم يكونوا آثمين بهذه النية، لكن نقص منهم ثلث الأجر وبقي لهم الثلث. وثبت في وقد جاء في عدة أخبار تدل على هذا المعنى. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة حديث قد يشكل على ما ذكرنا هنا، هو أنه عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل أو قال في الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وعرضا من الدنيا، يعني يريد الجهاد يقصد الجهاد في سبيل الله السلام ويريد عرضا من الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام لا أجر له. فقال له القط أعد على النبي عليه الصلاة والسلام لعلك أن ترحم أو لم يسمع أو ما أفعل. فقال فأعاد عليه فقال لا جهاد له، يعني قال يعني كلمة يعني توحي بأنه لا أجر له أو لا أجر له ثلاث مرات. وهذا قد يفهم منه أن نية المال أو نية طلب المال في الجهاد وإن كان نيته في أصلها للجهاد خالصة لله لم يقصد مراعاة ولا سمعة، أن نية طلب المال لا يجوز، أو لأن إذا كان لا أجر له فهي نية لا تجوز. وعن هذا الحديث جوابان، جواب يتعلق بالمتن وجواب يتعلق بالسند. الجواب الذي يتعلق بالمتن أن يكون قوله يريد الجهاد يعني ليس المقصود أنه قصد الجهاد في سبيل الله، إنما قصد الخروج للجهاد ونيته المال في الحقيقة، يعني يريد الجهاد يعني يريد الخروج لسفر الجهاد وليس قصده الجهاد في سبيل الله، لكن نيته متمحضة للمال. ولا شك أنه إذا تمحضت نيته للمال ولم يقصد الجهاد أصلا فهذه من يظهر أنها نية لا تجوز. والجواب الثاني وهو أقرب، لأن هذا الجواب قد يكون فيه تكلف، لأنه كيف يقال أنه يريد الجهاد يعني أن النية متمحضة للمال ولا يريد الجهاد بسبب الله، وكيف يشكل على الصحابة؟ لو كان أراد هذه النية لما أشكل على الصحابة هذا الجواب. وهذا وإن كان ذكر بعض الشراح لكنه يظهر أنه ضعيف، لأن الصحابة قالوا أعد على النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لم تفهم، فكيف يشكل على الصحابة؟ لو كان قصده نية المال ولم يقصد الجهاد في سبيل الله إنما نية للدنيا مطلقا وهو يخاطب الرسول وعدوهم حاضر ومع هذا يخرج بهذه النية، لا شك أنه سوف محل للإنكار. هذا يعني محل الإنكار والاستغراب وهذا السؤال، ليس الجواب، ليس جوابه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا هم السؤال لم يستنكروه، بل كأنه عندهم واضح ولا إشكال فيه وأنه يقع لكثير منهم، إنما حصل لهم إشكال من جهة الجواب، كأنهم فهموا أن هناك مخالفة لما جاء أو لما دلت عليه سيرتهم والرسول وأقرهم فأراد أن يعاوده الجواب، أو ظنوا أن في الأمر تغير أو تشديد بالحكم ما أشبه ذلك. والذي يظهر هو الجواب الثاني، الحديث لا يصح، حديث لا يثبت، لأن رواه أبو داود من طريق رجل قال له ابن مكرز، وهذا مجهول الحال أو مجهول العين، المقصود أنه مجهول. وقيل إنه هو أيوب بن عبد الله بن مكرز، وأيهما كان هو مجهول، سواء كان أيوب بن عبد الله بن مكرز أو ابن مكرز، لكن مكرز أشد بالجهالة من أيوب بن عبد الله. فالحديث بما يظهر أنه لا يصح، والنصوص دلت على أن هذه النية لا بأس بها مع نية قصد الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. نعم، هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي بكر الصديق أنه قال ما كفر لي، قال اللهم إني أستغفرك لما تعلم، يعني حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله حديث أبي بكر الصديق، وأظن جاء من حديث أبي موسى أو من حديث أبي موسى الأشعري أو من حديثهما جميعا. نعم، ما أدري الآن، ما نذكر الآن حالة، ما نعم. الرياء يتعلق بالأعمال، والسمعة تتعلق بالأقوال. السمعة مثل قراءة القرآن، يقرأ القرآن بصوت حسن يرائي، هذا يتعلق بالسمع، لمن سمع سمع الله. والرياء يتعلق بالأبعاد. لكن هناك رياء محمود أيضا، رياء محمود. الرياء المحمود هو المراعاة التي يترتب عليها فعل حسن، مثل لو أن إنسان في أن إنسان مثلا طلب مالا، أو إنسان سأل مالا لمحتاج مثلا، أو دعم مشروع أو جمعية أو للجهاد في سبيل الله، طلبه مثلا من أهل المسجد أو من جماعة أو من قوم التمعين، المقصود أنهم طلب منهم مالا، فقام رجل من الناس وأخرج مالا أمام الناس وأظهره وأعلنه، يريد بذلك حث الناس وتقوية العزائم، وقد تأخذهم شيء مما يتعلق بالنحو في قلوبهم كيف يتصدق ولا يتصدق، وقد نكون أكثر مالا، فهذا مطلوب وهو من الاختيار الممدوح، وقد جاء في حديث جيد عند الناس وغيره أن هذا اختياره الصدقة مطلوب، وقد يكون منه ووجهه ظاهر ما جاء عمر رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا رأينا المشركين لما أنهم طافوا وصاروا يسرعون أو يرملون يهرولون حول في طوافهم، يظهرون القوة والجلد حتى لا يظهر منهم الضعف، فهو مراعاة للمشركين من جهة إظهار القوة والجلد، ومنه قد يكون إظهار القوة والجلد للمواقف التي تحتاج إلى ذلك، للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. وقد روي في حديث في صحة نظر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنها لمشية يظهرها الله إلا في مثل هذا الموقف. وذكر العلماء أنواع من هذا، فهذا يعني من الرياء المحمود، ليس من الرياء المذموم. باب
من الشرك إغراس الإنسان في عمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط صحب، تعس وانتكت، وإذا شيك فلن تغج، طوبى لعبد آخذ بعناية فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ذكر المصنف قبل هذا باب ما جاء في الرياء، وهنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله باب ما جاء في الرياء، وهاتان الترجمتان متقاربتان، وإن كان بينهما شيء من الفرق اليسير. في الرياء هو عمل الطاعة سواء كانت فعلية أو قولية، لكن إذا كانت قولية فهي من باب التسميع، باب السمعة وطلب السمعة عند الناس لحسن صوته أو ما أشبه ذلك، والرياء يكون في الفعل، فهذا رياء وهو مراعاة الناس بالأعمال الصالحة واتخاذها وسيلة إلى أنه من أهل العبادة ومن أهل الخير فيحمدونه عليه. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا كما بوّن المصنف باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من الرياء، فبينهما عموم وخصوص مطلق. فإرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم مطلقا، وإرادة والعمل من أجل الرياء أخص مطلقا، وهذا ما يعبر عنه بالعموم والخصوص المطلق، بخلاف العموم والخصوص الوجه، وهو اجتماع كل منهما في مادة وانفراد كل منهما في بمادة أخرى. أما العموم والخصوص المطلق فهو اجتماعهما في مادة وانفراد أحدهما بمادة أخرى. فمثلا الرياء قلنا إنه أخص مطلقا، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم مطلقا، فكل رياء هو إرادة للدنيا، وليس كل إرادة للدنيا رياء، كل رياء لأنه أخص، فكل رياء هو إرادة للدنيا. فمن صلى مرائيا وصام مرائيا وحج مرائيا وزكى مرائيا وذكر الله مرائيا، فهو وإن كان يظهر العبادة لبيان أنه من أهل العبادة وطلب الرفعة والتعظيم عند الناس والمنزلة والجاه، فلا شك أن هذا من أمور الدنيا التي يطلب بها شيئا زهيدا وهو حرام في الدنيا. أما إرادة الإنسان بعمله الدنيا فهو أعم مطلقا، أعم مطلقا، لأن الإنسان قد يريد بعمله الدنيا وعمله خالص لوجه الله، أما الرياء فلا يكون إلا نية فاسدة حابطة. أما إرادة الإنسان بعمله الدنيا فقد تكون نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن عمله باطل، وقد يكون عمله غير باطل. وهذه مادة لها تفصيلها ويطول تفصيل أمثلتها، لكن يبين شيء من الأمثلة لأجل أن يتضح المقام. مثلا من حج، من حج لأجل المال، من حج لأجل المال، من حج لأجل المال غيره، فهذا أراد بهذا العمل الدنيا، وإن كان حجه صحيحا عمن حج عنه، لكن هو ليس له عند الله جزاء إن كانت نيته متمحضة للدنيا. أما إذا كانت نيته لله سبحانه وتعالى وأخذ ويستعين به على الحج وأداء فرض أخيه، أو كانت مختلطة، فهذا أهون. أما إذا كانت خالصة فالأمر والحمد لله واضح لا إشكال فيه. مثاله أيضا من جاهد يريد الغنيمة، من جاهد يريد الغنيمة، هو جاهد خالصا لوجه الله، جهاده خالص لوجه الله. هذا سبق أن أشرنا إليه في بحث مضى وفي كتاب التوحيد أيضا، في كتاب التوحيد، وأشرنا إلى شيء من هذا. فهذا من جاهد لأجل المغنم ولكن نيته خالصة، لكن أراد طلب شيء من المال ليستعين به على حاجاته وأموره في النفقة على نفسه وعلى أولاده، فهذه نية لا بأس بها وليست محرمة، لكنها نية قاصرة، وهذا بحث قد أشرنا إليه فيما سبق. هذه النية فيها نية للدنيا، وهي فيها نية للدنيا وعمله هذا غير باطل. لو كان باطلا لم يؤجر ولم يثب وكان آثما. أيضا الكفار اليهود والنصارى كثير منهم يعملون يقصدون الإخلاص مخلصون، لكنها عاملة ناصبة، عملها باطل، فهو عمل خالص لوجه الله، خالص بمعنى أنه قصد وجه الله أو قصد بعبادته هذه التعبد، قصد بعبادته هذه التعبد لا رياء ولا تصنع، لكنه عمل باطل. كثير منهم قد يعمل بهذه النية. فهذا العمل نقول إنه ليس باطل، بخلاف الرياء، فإنه لا يكون إلا حابطا في الدنيا وليس له أجر عند الله يوم القيامة في هذا العمل الذي رأى فيه. هذا هو الفرق بينهما. وقلنا أيضا إن إرادة الدنيا قد تكون أمرا محرما وقد تكون أمرا مباحا. مثلا من تعلم العلم الشرعي لأجل وظيفة ولأجل منصب ونيته متمحضة لهذه الوظيفة لطلب المال، فهذا طلب بهذا العلم الشرعي الذي رفع الله مقامه ورفع مقامه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، طلب به شيئا زهيدا وشيئا لا قيمة له، فهذه نية باطلة ونية فاسدة ولا يجوز له ذلك إذا كانت نيته متمحضة لأجل الدنيا. أما إذا كانت نيته لأجل طلب العلم ويستعين بما يعطى على أموره وحواجه فهذه لا بأس بها، فالله سبحانه وتعالى فرض لأهل الحقوق حقوقهم في الزكوات وفي الفي، فهذه أمور فرضها الله سبحانه وتعالى، وقد ينوي الإنسان أخذها وطلبها مثلا عن طريق إمامة مثلا مسجد بما يكون عليه مثلا من الأوقاف وما أشبه ذلك، فلا بأس إذا استعان بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا جعلها معينة له على طاعة الله وليست نية متمحضة لأجل الدنيا. فهذا عمل للدنيا مثلا، من تعلم العلم أو صلى بالناس بنية متمحضة للدنيا فهذا لم يتعلم العلم ولم يصلي رياء، لا هو لم يصلي رياء ولم يتعلم العلم رياء، لكنه لأجل الدنيا فهذا قد تكون همته قد يكون أرفع من ذاك من جهة أنه كسب شيئا، أما ذاك فلم يكسب شيئا إنما كسب مدحا باطلا وهو ذاهب ولا قيمة، وكلاهما خاسر عند الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يبطل هو العمل الذي رأى فيه والذي لم يخلص لله سبحانه وتعالى فيه، أما سائر أعماله فإنها على نيته. ثم ذكر المصنف قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما